Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa idza adrakna al-ma'na nata'awanu al-an 'ala tashyid al-mabna li hadhihi ad-da'wah iqamatan iqama hadhihi al-khilafah. Qala wa amma tashyid al-mabna fa bit-takhalli 'an al-madhmumat zahiran wa batina wa at-tahalli bil-mahamidi zahiran wa batina faqad hadahu. فيجب علينا أن نقوم وننهض بتشييد المبنى لهذا المسلك بالتخلي والتحلي وكل منهما في الظاهر والباطن. الآن نذكر بعض مظاهر التخلي في الظاهر والباطن وبعض أيضا معالم وصفات التحلي في الظاهر والباطن. وبدأ بالتخلي قال: فأما التخلي ظاهرا فعن الكسل والإهمال. الكسل والإهمال ما يتشيد مبنى مع وجودهما. إذا ما أدركنا أن التعب في هذا المجال حقيقة راحة وأن المشقة في هذه السبيل عين اللذة فما نحن مشيدين للمبنى الدعوي فتتخلى عن الكسل والإهمال.
فنتخلى
عن الكسل والإهمال. ما نطاوع أنفسنا إذا تكسلت أو ولا نهمل أمرا رتب إخواننا علينا القيام به. شغلنا مع إخواننا ما نقول فيه إلا عادة وإلا أنجزت بسبب الكسل والإهمال وتأخير الواجبات عن أوقاتها هو يقوم به، لكن بغيناه اليوم يجيء به بعد بكرة. سيدنا أبو بكر لما استخلف سيدنا عمر قال له: اعلم يا عمر أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل ما يقبله منك بالنهار. حط كل واحد في وقته. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله أساس كل مبنى في الخير وفي الإيمان وفي اليقين وفي السعادة وفي البر. لا إله إلا الله بها يتم البناء، ولا إله إلا الله بها يتحقق المعنى، ولا إله إلا الله أساس بلوغ الخيرات في الحس والمعنى. لا إله إلا الله سلم الارتقاء إلى المقام الأسنى. اللهم حققنا بحقائقها. رجعوا إذا أدركنا شان مهمتنا وواجبنا أو معنى قيامنا بهذه الأعمال والتواصلات والمتابعة لهذه الواجبات وأداء الخدمة لهذه المقاصد الثلاثة، فإننا في تحقيق البناء المراد، البناء في أنفسنا والبناء فيما استرعينا من قبل الله تبارك وتعالى من أسرنا وأصحابنا وإخواننا وفي واقع الأمة، لا يتم إلا بالتخلي عن المذمومات ظاهرا وباطنا والتحلي بالمحمودات ظاهرا وباطنا. وهذا يهيئ ذات الواحد منا لأن تنال نصيبها من رحمة الله وعناية الله وفتح الله وجود الله الذي يجود به سبحانه وتعالى على من سبقت لهم منه السوابق. التخلي عن المذمومات في الظاهر وفي الباطن والتحلي بالمحمودات في الظاهر والباطن. المذمومات كل ما لا يحبه الله وكل ما يبغضه الله جل جلاله وتعالى في علاه، والمحمودات كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وبهذا يتبين لنا أن نظرتنا إلى الأمور نظرة قدسية شريفة علوية هي أكبر من مجرد عقول العقلاء وفكر المفكرين. المحمود ما أحبه الله، المذموم ما كرهه الله من الصفات والأقوال والأفعال، فهذا ميزاننا. لا مرجعية لنا إلى مجرد العقل ولا مجرد التفكير، لكن ما أنبئنا وحدثنا أن الله يحبه فهو المحمود على كل حال وبكل وجه، لا اعتبار بعد ذلك فيه لرأي أحد ولا كلام فيه لأحد. ما أحبه الله فهو المحمود، وما كرهه الله فهو المذموم. فالميزان عندنا فيما هو خير وشر، فيما هو طيب وخبيث، فيما هو صالح وفاسد، فيما هو نافع وضار. الميزان في كل ذلك عندنا راجع إلى الله. ما أحبه الله فهو الخير وهو الطيب وهو المحمود وهو النافع، ما كرهه الله فهو الشر وهو الخبيث وهو الضار وهو المذموم. وهكذا تقتضي معنى لا إله إلا الله، وهكذا تقتضي العبودية لله سبحانه وتعالى. فلا ميزان لنا مع ميزان الله، ولكن ميزاننا هو ميزان ربنا، ونحن نوقن أن جميع الموازين التي خالفت ميزان الحق جل جلاله عند أي طائفة وعند أي جماعة في أي زمان كانوا على مستوى صغير أو كبير، فإنها موازين مختلة باطلة تنهي أصحابها إلى الحسرة والندامة والخيبة، ولا يبقى إلا ميزان الله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانتم تعلمون ما حد من الرسل جاء بالميزان الأواقي والكيلوغرامات وحمله في قدام الناس يقول هذا الميزان من عند الله، ولكن هذا الميزان ما هو المحمود وما هو المذموم، ما هو الطيب وما هو الخبيث، ما هو الخير وما هو الشر، ما هو السعادة ما هي الشقاوة. هذا الموازين جاءوا بها صلوات الله وسلامه عليهم. بالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، هو اللي حط الميزان جدنا. ووضع الميزان ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فإن من مظاهر فساد الأمة ووقوع البلايا عليها أن ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ثم تزداد في السوء والشر فتأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولما كانت الموازين واضحة أمام أذهان الصحابة وعقولهم قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله، كيف يكون هذا فينا؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتم بذلك البيان لكل أهل الاتزان في كل مكان وكل زمان بحسن بلاغ سيد الأكوان، بيان كامل تام يزين عليه الموفقون موازينهم إلى أن تقوم الساعة. يقول تشييد المبنى، أن نشيد مبنى الدعوة إلى الله في أنفسنا وسرنا ومن حوالينا وواقع هذه الأمة بالتخلي عن المذمومات ظاهرا وباطنا، والتحلي بالمحامد ظاهرا وباطنا. فاتساع مجال أحدنا في هذا المبنى العظيم المبارك الذي لا يؤسس إلا على التقوى على قدر تخليته، فمن كان تخليه عن المذمومات أقوى مجاله أوسع في المبنى هو الذي به يبنى، ومن كان كذلك تحليه بالمحمودات أرسخ وأقوى فمجاله أوسع في قامة هذا المبنى. وهكذا ليس الاعتبار فيه بالصور ولا بالمظاهر، وبذلك يبين صلى الله عليه وسلم في حقيقة هذا البناء، ويقول إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم، لما؟ لأنهم أقوى في التخلي عن المذمومات وأقوى في التحلي بالمحمودات، فبهم يكون النصر، وهم مجالهم في البناء أوسع من مجال غيرهم. ربما كان صاحب الحركة الجسدية والأعمال الظاهرية في العين المجردة أوسع مجال، لكن لا، هذاك أوسع مجال. وبهذا رأيت ما قال بعض القواد القادة الناجحين لجيوش المسلمين، وقد مر في ليلته على ساجد في الليل في الظلمة رافعا إصبعه نحو السماء يدعو الله تعالى، قال والله لهذه الأصبع المرفوعة في هذه الساعة أحب إلي من 1000 فارس يقاتلون معي. هذه أقوى وأشد تأثير في الميدان والمجال من وجود الكثرة الكاثرة، فرسان حاملين سيوفهم فوق خيولهم 1000 يقاتلون. هذه الأصبع المرفوعة أقوى من هذا وأعظم من هذا. فإذا حقيقة الاتساع في مجال بناء هذا الخير في الأمة بحسب التخلي والتحلي، فمن كان تخلي عن المذمومات أحسن وأكثر وأقوى فمجاله في البناء أقوى. والذي عنده ذاك التلطخ بهذا وبهذا وبهذا مهما تحرك وعمل فمجاله ضعيف وثمرت جهده ضعيفة بسبب ما اكتنفه من قذارة المذمومات، قذارة وصف مذموم عنده. فهكذا يجب أن نوسع مجالنا في البناء بقوة التخلي والتحلي. ولكن قد أجمع صلحاء الأمة وعارفوهم من أول من القرن الأول ومن بعده أنه إنما يتحقق التخلي عن المذمومات المحدودات بواسطة التربية على أيدي الشيوخ والمسلكين، وما أحد يربي نفسه ولا يتربى ولا يربي غيره. وهكذا تجد الإمام الشعراني عليه رحمة الله كلما ذكر عهدا من العهود المحمدية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه قال ولا تستطيع العمل بهذا العهد إلا أن تسلك على يدي شيخ مرقي مربي ينقل لك من هذا الحال إلى هذا الحال ويأخذ بك هنا. ولما ذكرت قال ولن تستطيع العمل بهذا العهد إلا بالتربية على يدي شيخ. وهكذا عهدا 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 عهدا. فبذلك عرفنا أن جميع أخيار الأمم إنما تمت فيهم الخيرية بواسطة الأنبياء الذين جلسوهم وسلموا الزمام لهم، ثم لا يأتي أحد في جيل بعدهم تتم فيه الخيرية وتصدق إلا بواسطة تربية الذين قبله وإلقائه الزمام إليهم. وهكذا مسلك قويم يتناقض تماما مع دعوات أهل الفساد في الأرض بداعي أو بصورة ودعوى الصلاح والخير. يقولون كل واحد بعقله فك عقلك بالمعنى، افتح باب هواك حتى يهوي بك. ولن تعقل مفكر وروح لك على طول ما تحتاج إلى أحد يراقبك ولا يراعيك ولا يربيك ولا شيء، أنت إنسان. وهذا الطرح من شان أن يفسح أبواب الأهوية والشهوات المردية فلا يمضي عليه أحد إلا تدلي بحبل الغرور إلى كل محذور والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلو كان الأمر هكذا لكان الناس كلهم أصفياء وأولياء وأخيار، ولكن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهكذا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلما كانت الحقيقة هكذا كانت تلك الدعوات مبطنة بالشر والفساد الكامل، وصار حال أصحابها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يقول يجب علينا أن نقوم وننهض بتشييد المبنى لهذا المسلك بالتخلي والتحلي كل منهما في الظاهر والباطن. فأما التخلي ظاهرا فعن الكسل والإهمال، فإننا أمرنا أن نستعيد بالله من الكسل، فلولا ضرر الكسل وخطره ما أمرنا بالاستعاذة بالله منه. أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، لأنه إذا استولى على إنسان ضيع طاقاته وضيع أوقاته وعمره وضيع فرصه المختلفة كلها. فالكسل مصيبة من المصائب تصيب الإنسان فيفقد حظه من الوقت ومن العمر ومن الفرص ومن النفحات ومن الخير، يفقده بسبب الكسل. ولا دواء للكسل إلا صدق الوجه إلى الحق عز وجل وبعث النفس على أن تقوم. ولذا جاءنا الترغيب والترهيب مراعاة لهذه النفوس، وإلا فمعنى لا إله إلا الله وحده كاف، ولكن لهذا الضعف في هذه النفوس وهذه العنجهية عند هذا جاء الترغيب والترهيب، هذا ثواب كذا وهذا فضل كذا وهذا عقوبته كذا اسمع كذا اسمع كذا، حتى لا تطغى عليك نفسك حتى لا تطغى عليك نفسك. فلا بد أن تقوم بالأمر بجد بنشاط. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. ما معنى الكتاب بالقوة؟ خذ بيدك، ما هذه القوة؟ خذ الكتاب بقوة، نفذ، أطع، امتثل، طبق ما فيه، عظمه، اقرأ، تدبره، تأمله، نفذه حرفا حرفا. خذ الكتاب بقوة. قال الله لسيدنا موسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهنا تتجلى القوة أيضا الباطنة المطلوبة، والتي تكون في كثير ممن يوصف بالضعف الظاهري. المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، قوي في إيمانه، ما هو قوي في جسده، ما يتأتى. واحد مؤمن جسده رياضي قوي كذا مهمل مقصر غافل جول، أحسن من مؤمن نحيف نهزيل ما يقدر يقوم خاضع خاشع منيب أبدا، ما يتأتى يكون هذا قريب منه ولا أفضل منه قط 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 قط. ولا يكون مؤمن قوي في إيمانه، هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وهكذا يأتي عندنا شان التخلي عن الكسل والإهمال للأمر، فيؤخذ الأمر بقوة ويؤخذ باحتياط، يؤخذ بفتوة، يؤخذ بحذر، يؤخذ بانتباه. فنبتعد عن الكسل، والنفس إذا عودتها الكسل تكاسلت، وإذا عودتها النشاط نشطت، ولا فرق بين الكسول والنشيط إلا لحظات وحملات للنفس على القيام، وإذا بها قامت الفوارق بين ذا وذا. هذا يطيع نفسه في التكاسل واحدة بعد الثانية وتجمع للكسل وقع كسول، والثاني قهر نفسه في هذا وهذا وحملها وقام إذا بو نشيط ومن النشيطين، وتجمعت عليه منافع النشاط في الخير والأمر الذي يسعى فيه. فالله يرزقنا صدق الهمة والعزيمة والنية الصالحة، ويعيدنا من العجز والكسل. وفي حكم الإمام الحداد والاختلاف العجز والحرمان، أيهما أضر بصاحبه؟ العجز والحرمان أيهما أضر بصاحبه؟ يقول العجز أنا أفتك بالإنسان وأوقعه في تفويت الخير وفي الشر كله. يقول الحرمان أنا السبب في فساد الإنسان وضلاله. فترافع إلى العقل، اختصم العجز والحرمان أيهما أضر بصاحبه، فترافع إلى العقل فقضى بينهما أن العجز أصل والحرمان فرع له. تمام، الأصل هو العجز والكسل والحرمان تبعه كله. إذا عجزت وتكاسلت الحرمان عندك كله تبع. إذا تنشطت وقمت فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ما يجي الحرمان، يجي الحرمان عندما تتخاذل، عندما تتكاسل، عندما تعجز. والعاجز الأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولكن كما قالوا بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ثم الإشارة إلى مفتاح باب الكسل والعجز، ما هو تأخير الواجبات عن أوقاتها. فما وجب في وقت مخصوص وطلب القيام منك به في وقت مخصوص ومكان مخصوص فهناك لا تؤخره، لا ترجي فعل الصالحات إلى غد. فلا تؤخر الواجبات عن أوقاتها، وتؤخر كل يوم تنوي الرحيل مرارا، كل يوم تنوي الرحيل مرارا ثم تغدو تلفق الأعذار. كل يوم تنوي الرحيل مرارا ثم تغدو تلفق الأعذار. وعدت الأيام ولا رحيل بسبب هذا التكاسل. فأدي الواجب في وقته في محله. وهذه وصية سيدنا أبو بكر استشهد بها سيدنا عمر لما أوصى له بالخلافة، قال له إن لله أعمال بالنهار ما يقبل تأخيره إلى الليل، وعمل بالليل ما يقبل تأخيره منك إلى النهار. فأعطي كل واحد وقته وحده، ولا تؤخر ولا تتكاسل. وقاموا عليهم رضوان الله بالأمر كما ينبغي، وكانت النتائج كما عرفتم وسمعتم. فيجب أن نهتم بالقيام بالأمور وأعطائها حقها. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اقرأ.
وتتخلى أيضا عن إيش؟ عن التصميم على الرأي. نحن نستلهم الحق في القيام بالعمل، فإذا جاء تصميم أحدنا على رأيه حال بينه وبين إلهام الحق له رشد. إنما يلهم الحق الرشد من أحسن الاستخارة والاستشارة وفوض إليه. وأما الذي يقول له يا رب نستخيرك ونستشيرك لكن الأمر الفلاني بغيناه، هذا هو عجيب. يقول هذا أحسن ويقول يا رب نستخيرك يا رب نستشيرك، كيف هذا؟ قال يا رب أوقعت في ذهني وبالي أن هذا أحسن، وأنا لا أعلم الحقيقة، فأنا يا رب أستخيرك وأفوض أمري إليك وأستشير أصحابي كما أمرتني. وإذا أطوا بنظر في المسألة أو رأي عندهم وهم أكثر مني تخليت عن رأيي هذا ورجوت الخير فيما أوقعته في نفوسهم. وأما أن نخرج بعض الشيء عن عبادة الله إلى عبادة عقولنا، فنحن لا نقول هذا، ولا لا نعبد عقلا ولا رأيا ولا نعبد فهما ولا فكرة، هذه هي إلا وسائل. مثل ما نتقوى على الطاعة بالطعام والشراب، نتقوى نحن بهذه العقول والأفكار على القيام بأمر الله، فهي إلا وسيلة لا يعدو شانها أنها وسيلة.
نعم، هذه لوثات، لوثات الأهوية. وأنتم سمعتم الحق تعالى فيما أوحى إلى نبي معصوم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل، يقول للنبي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلوثات الهوى أظهر مظاهرها التصميم على الرأي، وإذا كان رأي كذا ولا عاد يبالي بتنبيهات ولا إرشادات ولا آراء إخوانه ولا ما اتفقوا عليه، وإذا رآهم اسمه مجمعين وكثير يقول طيب في الظاهر وفي الباطن لا، ويعمل بخلاف ما قالوا، فهذا يكون سبب من أسباب الإفساد في العمل وسوء الثمرة والنتيجة. فلا بد أن نعلم سر أمر الحق تعالى رسوله باستشارة الصحب الأكرمين، وليس فيهم من يقارب عقله ولا فهمه ولا وعيه ولا إدراكه صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر إلى حد ما قال بعض التابعين، بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر استشارة لأصحابي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يعود في الأصل الأمر إلى استشارة الأكياس والعقل وخيار الناس، وإذا صدر الرأي من عندهم فينبغي أن يقدم على ما سواه وأن يعمل بمقتضاه فذلك خير. قال سبحانه وتعالى في ذكر حال هؤلاء الصحابة أنه لولا تسليمهم الزمام لخير الأنام لنالهم العنة والمشقة والشان في أحوالهم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر وما يتبادل لأذهانكم وراكم يقولكم لا عنتم ولا وقعت البلايا والمشقات عليكم، لكن يقول لكم لا، يوقفكم عند هذا ويردكم عن هذا ويردكم هذا، فبذلك كنتم في العناية والرعاية وفي النتائج الطيبة. لو يطيعكم في كثير من لعنتم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فما عاد صارت الأهواء تغلبكم ولا صارت النفوس تقهركم، وصرتم على الأدب، صرتم على الشورى، صرتم على الإنقياد، وبذلك فزتم. ولو يطيعكم في كثير من الأمر يمشي معكم ومع آراءكم وظاهر ما يأتيكم لعنتم لحصلت المشقة عليكم والآفات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فعندنا موازين الفهم والوعي والتأمل للكتاب والسنة وهدي السلف الصالحين وإرشاداتهم، هذا أساس. ثم في تطبيق وإنزال على واقع بعينها تشاورنا بين البين ورجوعنا إلى الموجودين بيننا من أرباب الصلاح والبر والتقوى، وانطلاقنا على بينة في الأمر، وقد وهكذا نتخلى عن الأهواء ونبعد عن التصميم على الرأي وعلى ما تقتضي النفس أو تميل إليه. اقرأ.
ونتخلى عن الاستعجال، متى بسرعة، لا بل قم بالأمر، قم بالعمل ولا تستعجل، النتيجة تجيء في وقتها، لا تستعجل في إقامة العمل نفسه ولا تستعجل نتيجته، أقمه بالتؤدة والسكينة والتأني والإحسان، وانتظر النتيجة متى أرادها الله. ولو كان زرع استبطأ طلوع الثمر وقام يحفر ثاني مرة لأفسد الزرع، قد بدأ يطلع لكنه عاد ما كبر، فقام يجذبه إليه بقوة ليطوله فيخرجه من جذره ويموت كله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب، ولكنكم تستعجلون. أسمعت؟ نعم، يتم الأمر بغير شك ولا ريب حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام ولكنكم تستعجلون.
تمام. قال سبحانه لحبيبه ولا تعجل لهم, وقال سبحانه وتعالى وكان الإنسان عجولا, فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فيجب القيام بالأمر بالسكينة والوقار والتأني والإحسان. وقد سمعتم ما ذكر العارفون بالله تعالى أن كل أمر يقوم فيكون فيه أساس النية الخالصة الصالحة المراد بها وجه الله سبحانه وتعالى المنزهة عن إرادة غيره, ثم يعطى حقه من الهمة والإحسان والإتقان, ثم يفوض الأمر فيه إلى الله تبارك وتعالى أنه ينجح ويتم على كل حال وتأتي الثمار الطيبة. فما يكتنفه إخلاص النية وصدقها والهمة والإحسان والإتقان فيه, ثم يصحبه حال التفويض إلى الله, فهو أنجح وهو أعظم ثمرة وأحسان. ولكن إذا فسدت النية أو كان نية صالحة ولكن ما أعطى العمل حقه, ما أعطاه ما يستحقه من الهمة من العزيمة من الوقت من الاجتهاد من الترتيب من البذل من التضحية, ما أعطاه ما يستحقه, أو كان حتى جمع الأمرين حاول يخلص النية وأعطاه لما ولكن يريد يتحكم في التمر والنتيجة بسرعة, لا 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 تتحكم ولا شيء, صلح الأرض واستصلحها وابذر فيها واسقها ونقها عن المتلفات للزرع ولا تستعجل, خلاص فوض انبتها وأفأيتم ما تعرضون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, له هو صاحب الأمر صاحب القهر, وإنما عليك الأداء والبلاء كما شرع لك والأمر له من قبل, فكن فوض له أمورك واحسن في الظنون فسيأتيك بالخير من عنده جل جلاله وتعالى في علاه, وقد يكون مع المستعجل الزلل. وهكذا الحديث الذي أشار له وأصله في البخاري وغيره جاء في وقت شدة كانت عند الصحابة رضي الله عنهم في مكة المكرمة والظروف فيها تسلط الكفار وأذى اشتد, حتى جاءه صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبة فقالوا ألا ترى ما بنا حل بنا, ألا تستنصر لنا, ألا تدعو الله لنا, فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال والله لقد كان في من قبلكم من يؤتى بالمنشار تحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يوضع المنشار على مفرق راسه فيشق نصفين لا يرده ذلك عن دينه, ومن يؤتى بأمشاط الحديد فيسلخ بها ما دون عظمه من اللحم والعصب ما يرصده ذلك عن دينه, والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فأراد أن يقوم لهم الأساس في حسن العمل والقيام بالأمر والصبر وتفويض الأمر إلى الله, ويأتي منه الفرج ويأتي منه رفع الضيق والحرج ويأتي منه تقويم المعوج ويأتي منه سبحانه تحويل الحال إلى أحسن جل جلاله وتعالى في علاه. فلا بد من ثبات ورسوخ وتفويض إلى الحق وعدم استعجال في الأمور, وأن نؤديها بما تستحقه من الإحسان والإتقان, وننتظر خيرها من الله جل جلاله وتعالى في علاه. الله يقول إن لا نضيع أجر من أحسن عملا, ثم تم على الصدق والإخلاص الوجلاه وبذل فيه الوسع في الأداء وحسنه, فنتيجته بينك وبين الله تبارك وتعالى مضمونة مهما قبلك الله جل جلاله. ففوض إليه واسأله القبول, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر.
نتخلى عن العبث، عبث الوقت، عبث بحركات اليد، عبث بمال، عبث بكلام، والفضول لأن معنى شغل يأخذ وقتنا، والواجبات أكثر من الأوقات. عاد نحن بغينا بالفضول إيه؟ سمعت؟ نحن الآن عندنا مهام وواجبات ومسؤوليات، ومن جملة أشغالنا المهمة محتاجين إلى زكاة أنفسنا. وعاد يجي واحد يشتغل، عيب في فلان، عيب في فلان، ذا ما يصلح في ذا المكان، وذا ما يصلح في ذا المكان، وعد وقته مسكين، وعد وقته مسكين، كان بتطلع، كان بترتقي، كان بتذوق، كان بتقرب. شغلت نفسك بهذا الفضول ولا عاد حصلت القرب، ولا حصلت الذوق، ولا حصلت الرفعة، ولا حصلت الارتقاء، لأن فضول بالنسبة لك أوكلت بها أوكلت بهذا الشخص، أوكلت أنت باستئصال ما عنده أو تطهير شيء فيه. إذا ما أوكل إليك هذا الأمر، ليش مهماتك الأخرى نسيتها وهي ألصق بك وأوجب عليك وأحسن لك حاضرا ومآلا؟ فلا بد أن نتخلى عن الفضول،
فنحذر العبث، فإن الخالق جل جلاله حذرنا أن نحسب أنه خلقنا عبث، فلم يخلقنا عبثا ولم يخلق شيئا من حوالينا عبث، وذلك بالتصرف على غير مقتضى الشرع والعقل. ولا يجوز لنا أن نعبث لا بأوقاتنا وساعاتنا الغالية وهي أعمارنا، ولا نعبث بحركاتنا بأيدينا بأرجلنا بمشينا بشيء من تصرفات أجسادنا، ولا أن نعبث بالمال في وضعه في غير محله وإنفاقه لمقتضى تفاخر أو شهوات أو مظاهر، ولا نعبث بالكلام في غير محله وعلى غير روية وعلى غير مقصد حسن. فأنواع هذا العبث من شأن أن يجلب مضرات للإنسان وآفات وإخلال بالمبنى الذي يبنيه في شأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يحذر من أنواع هذا العبث والتصرف بغير روية بغير موافقة الشرع والعقل، فكذلك الفضول، وهو ما لا يتوجه الخطاب فيه إليه، وما لا يكسب به حقيقة في القرب من الله ولا الثواب عند الله تبارك وتعالى، ويتعرض بالاشتغال به لمحذورات وآفات. فهكذا وصف الصالحين والصادقين وأهل الهم بالدعوة إلى الله، فضل بلا فضول، فضل بلا فضول، على قدر الفضول يقل الفضل، ها، على قدر الفضول يقل فضلك، وإنما صاحب الفضل يشتغل بالفضائل ويترك الفضول. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فما لا يرجو على قوله أو على فعله أو على أخذه أو على رده أو على إمساكه أو على إنفاقه، ما لا يرجو عليه ثوابا ولا يخاف من تركه عقابا، إذا فعله كان فضوليا، كان منشغلا بما لا يعني. أيوة. فنترك ما لا يعنينا ونترك الفضول، ومن كثرة الكلام على أحوال الناس وما إليها بغير بصيرة ولا روية ولا صحة نية ومقترنة بعمل يقوم به في صلاح حال الناس واقعهم، ها، وهو الذي يشتغل به الناس اليوم، وهو أكثر ما ينشر في نشرات الأخبار ووصل ووسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من هذا النوع، إلى جانب ما يكون أيضا من الكذب والتدليس. فالاشتغال به معنى من الفضول ومن إضاعة العمر والوقت. اشتغل بما ينفعك وبما أنت مكلف به وما هو منوط برقبتك والحق يرغبك فيه. هذا شغلك وهذه مهمتك. والذين يتعلقون بمجرد الانتقادات على الناس ولا يقول المفروض اللي يكون كذا وهذا ما يصلح المحل هذا، لا لست تشير فيه ولا يضع الأمر لأجل مراعاة مصلحة الأمر عند أهله، بس هو أصحابه يتبلبل بالكلام لما يكون واحد يفسد في نفسه ويخل بمبنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن دون أن تكون نتيجة. وما أسهل ما يسير الشيطان الإنسان في الانتقاد الرخيص، ينتقد على ما أحسنه، ينتقد دي فعل وترك بسهولة بسهولة، يضيع عليه جد واجتهاد وعمل ورقي ورفعة ومكانة مقابل هذا الانتقادات. لا هي نصيحة ولا هي بناء، ولكن مجرد تشهي، وخصوصا إذا فقدت النفس بعض حظوظها ما عدل معها إلا ترجع إلى تتشفى بالانتقاد وكل شيء، وتدعي أنها غيورة على الدين وأنها قصدها حسن، وهي تتشفى من أجل فقد حظوظها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. كشف دفع الله عنا شر نفوسنا.
ونتخلي عن انتقاص الغير ولمز الناس والإثارة، ونتخلى عن الإثارة ما نثير نفس أحد ولا نثير غضب أحد، ونتخلى عن الغيبة ونتخلى عن النميمة. أيرى نفسه داعي كبير وهو ينقل كلام يفتن ويوقع شحناء بين الناس؟ نمام، هو يظن أن النميمة إلا لغيره بس، وهو ماشي عنده نميمة. والنميمة هي وصف لا صورة، معناها إيقاع التباعد والتباغض والتشاحن بأي وسيلة كانت. نتخلى عن الألفاظ النابئة، نتخلى عن تتبع العورات. ليس لنا أتريده يتتبع عوراتك تعالى. تتبع عورات الناس وسيتتبع عوراتك، وأنت ترى من الذي يفتضح، الناس أم أنت؟ من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه.
فلا يكون بان في مبنى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من ينتقص ويحتقر عباد الله تبارك وتعالى. وهكذا تجد رسائله صلى الله عليه وسلم راسل بها ملوك الأرض الكفار في وقته، الذين لهم أتباع كثر وراءهم هم يقودونهم في ذلك الكفر وما هم عليه من شر. فهات لي واحدة من كلماته نبي ولا فيها لمز ولا فيها انتقاص في رسائله كلها لواجهها إلى الملوك الذين هم مظهر رأس الكفر في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول عبد رسول الله وعبد محمد عبد الله ورسوله إلى فلان إلى فلان، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. إيش من لمز في الكلام؟ إيش من انتقاص؟ إيش ما في؟ صلى الله عليه وسلم إن أقبلت لك كذا وإنت وليت يكون عليك من الإثم كذا كذا، تمام خلاص. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام مع رأس الكفر في الوقت، كلام مع رؤوس الكفر في زمنه. ولما جاء وفتح مكة والذين آذوه وبادوا الدعوة من البداية من أول ما قامت وأتعبوا أصحابه، إيش من كلمة نزلها عليه؟ ولا ذكرهم أنت قلتم معي ولا فعلتم معي ولا أبدا. ما تظنني فاعل به؟ اذهبوا فانتم مطلقا صلى الله عليه وسلم. اذن فمن القدوه في هذه الثرات واللمز والحظ ودي ها؟ وما هي الا دعوات ابليس وتلبيسه على من يزيغ عن سواء السبيل. فلا يجوز اتخاذ هذا المسلك اللئيم مسلكا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذا ذكرنا نموذج مع الكفار بغت كيف مع المسلمين؟ تبغى نحن نصلي نتخذ المنابر سباب وشتائم لعباد الله تبارك وتعالى، نضيع حقيقة صلتنا بالله وصلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مقابل شفاء غيظ هذه النفوس. فلا لمز ولا انتقاص ولا إثارة للنفوس بل تسكنها، فإنها إنما تقبل الحق وقت سكونها. أما عند ثورانها لو تجيب لها بآيات مثل الشمس ظاهرة ما تستجيب. لما استثير الناس من قبل الكفار في وقت الحروب فصارت الحواجز بين فهم الناس وبين إدراك الحق الذي بعث صلى الله عليه وسلم منعتهم. فلما جاء صلح الحديبية وظاهره أنه مشقة وأنه في ضيم على المسلمين بدأ الناس يسلموا، سكنت النفوس. هذا تأملوا إيش يقول هذا، إيش فيه، كيف هو، كيف أصحابه، هذا حق ما في شيء. بدأت الناس ما سكنت نفسهم أسلموا، فأسلم في خلال سنتين ما لم يسلم في خلال 19 سنة من بداية الدعوة إلى وقت الصلح، ما دخل في الإسلام مثل الذين دخلوا في السنتين لما سكنت النفوس وهدأت وتراجع الناس واختلطوا وجاءوا شافوا النبي مباشرة وشافوا صحابه والنفوس هادئة. موقت النفوس مرفوع ما عنده قابلية ما يقبل، إنما هذا تأمل رجع له حسه وعقله هذا الصادق هذا القويم هذا المستقيم هذا الطاهر، وراح الغبش عنه. فلما كان كذلك جاء إلى الحديبية معه 1400 وشيء، فجاء بعد سنتين يدخل مكة 10,000، ثم بعد سنتين أخرى جاء إلى مكة الحج معه 100,000 24,000. وريت الناس يدخلون في دين الله بعد هذا الصبر الطويل منه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقلقك دعايات الناس وأقوالهم وما إلى ذلك، أصبر وتأنى وسكن النفوس حتى تستوضح الأمر وتتبينه، فإن ذلك أقرب. وأما مع الإثارة فلا. وهكذا لا يمكن أن يكون في مجال الدعوة إلى الله تعالى غيبة ولا نميمة. والتصورات عند كثير من الناس أنه ما هو مغتاب وهو يغتاب في اليوم أكثر من 10 مرات و20 مرة، وتصور عند بعض الناس أنه ما هو صاحب نميمة وأنه بعيد عن النميمة، ومع ذلك هو يبعد ذا من ذا ويكره ذا إلى ذا، وهو النميمة ماشي معنا هدي النميمة اللي انت فيها هذه بنفسها، هي عنده تصور انه لا بعيد ما هو نمام ماشي اللي يفرق بين الناس انت واحد منهم. كيف تتصور تصور انك بعيد من النميمة وانت ما يعدي عليك يوم الا لمزت احد او غرت صدر احد على احد، هذا النميمة بعينها، أنت النمام الفتان. ولا يدخل الجنة قتات أي نمام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يكون هذا في صفوف أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذا يختارون الألفاظ إذا تكلموا عن أمر، يختارون اللفظ وينتبهون من إرادة على وجه لائق حتى لا تنبو بهم الكلمة فتكون النتيجة سيئة. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي، ولا يدور على الأحسن، أني حتى في عندك لفظتين ثلاث حسنة 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 فلدور الأحسن منها التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن في عود الإنسان نفسه عندما ينطق بالكلمة اختار الأجمل والأرفق والأوفق والأقرب إلى رضا الحق سبحانه وتعالى وإلى جمع شمل الناس يخرجها، ما يخرج الكلمة الثانية لي إذا خرجت ضرت وأفسدت، فيبعد عن الألفاظ النابية ويختار أحسن الألفاظ ويتكلم بها، فإن قوله من عمل وهو مكتوب عليه. وإذا لم يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فيباعد بينهم ويفرق، وهكذا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا، وأن يرزقنا من في الأقوال والأفعال والنيات ما هو أحب إليه وإلى رسوله وأرضى له ولرسوله. اللهم إنا نتوجه إليك أن تمد بساط عنايتك بنا وأهلنا وأحبابنا وأصحابنا وأخواننا هؤلاء أجمعين، حتى لا تكون قيادتنا في أما نقوله ونفعله لأهواء ولا لنفوس ولا لتلبيس إبليس، ولكن لك ولرسولك خاضعين خاشعين منيبين مستقيمين كما تحب وترضى. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.